السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناس. أي شيء بضرك في هذا المجتمع، إذا شهدت أي شيء مخل بالقانون أو النظام، بإمكانك التواصل معنا على 2822652 و2822653 أو 0599-409-508، أو بإمكانك إرسال رسالة نصية على 0599-473-4424. الأرقام ذاتها التي ذكرتها تفتح لكم باب الشكاوي طوال الوقت خلال الأسبوع عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. اليوم بدنا نتحدث عن حوادث المرور مع سيادة المقدم فهد حرب، وبدنا نتحدث عن موضوع الأسمنتو سيستم، وتحديدا لأصحاب المسجلين في البلديات يعني غير المتضررين. حيكون معنا المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في سياق هذه الحلقة. لكن كمان حابب أدردش أنا وياكم في اللي صار ليلة امبارح. بالأمس العدو الصهيوني شن عدد من الغارات اللي بنسميها يعني تصعيد موضعي على بعض المواقع التنظيمية، بعض الأراضي الفارغة، من باب رد ورد فعل ليس إلا. لكن الحرب اللي كانت قايمة على الفيسبوك مختلفة تماما. الحرب اللي كانوا مقاومينها النشطاء ورواد صحافة المواطن مختلفة تماما، حرب من نوع آخر، حرب أشعرتنا أنه فعلا بدأنا حرب عالمية رابعة في قطاع غزة. طبعا ربنا يسلم غزة وأهلها. هذه الحالة التي تتكرر مع كل طائرة تخرج في سماء قطاع غزة من العدو الصهيوني، الزنانات بتلف معناته في حرب، F-16 غردت معناته في حرب، مش عارف الدبابات معناته في حرب. حالة الحرب اللي احنا معيشين حالنا فيها بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي ملهاش علاقة اصلا بالارض ابدا. الارض تكون هادية، ماشي في تصعيد في بعض المناطق، في تفاعل في مناطق، لكن في النهاية واضح جدا ان العدو لا يريد تصعيدا، وان العدو يريد فقط أن يصعد بشكل موضعي لإيصال رسالة، أو المقاومة تريد أن توصل رسالة، نقطة وانتهى. لا مقاومة تذهب لمرحلة التصعيد الكبير، ولا العدو الصهيوني يذهب لمرحلة التصعيد الكبير، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يذهبون مش للتصعيد الكبير، للحرب العالمية على المواقع. شو رأيكم بهذا التفاعل، تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مثل هذا التصعيد الموضعي؟ شايفين انه فعلا بيكبر الحدث الزيادة عن اللازم؟ هل يخلق حالة من الارباك على الساحة الفلسطينية؟ طيب تمام، اذا احنا متفقين، اذا كان في ناس متفقة انه يخلق حالة من الارباك، شو مطلوب من هؤلاء النشطاء ورواد صحافة المواطن والمواطنين الموجودين بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالاخص حديثنا اليوم عن الفيسبوك، في مثل هذه الحالات شو المفروض يعملوا؟ بدي أدردش بصراحة أنا وياكم في هذا الموضوع، على هذه الرسالة تصل لكل أذن سامعة من الذين يرتدون هذه المواقع على 2822652 و2822653 و0599-409-508، وكمان على 0599-734-424 للي بدي يبعث رسائل نصية على الفيسبوك. احنا فتحين باب المشاركات أيضا في هذا الإطار، في عدد من الإخوة والأخوات اللي بلشوا يحطوا مداخلاتهم. بكل الأحوال هدفنا من هذا الموضوع وطرحه في سياق المواضيع الأخرى اللي بنحكي فيها اليوم، أنه نبعث رسالة توعية لكل شخص يرتد هذه المواقع، أنه لا تكن سهما لزعزعة يعني الأمن والأمان الموجود عند الناس وثقتهم الموجودة في المقاومة، وما تكونش إشي بخلخل الصف الداخلي عشان أنت خايف، أو أنت بتحاول تكون يعني تعمل فيها صحفي زيادة عن اللازم وتصعد من الموضوع عن نقصت. أنا بقول لكم يا جماعة أنه في الغالب النوايا حسنة، فيش حدا بيشتغل الشغل هذا من باب النية السيئة، لكن هذه النية حسنة أو سيئة يهمنا النتيجة، النتيجة كانت في كل الأحوال سيئة، وهذا حديثنا معكم إن شاء الله تعالى. واللي بده يطرح أي موضوع تاني أيضا للنقاش بإمكانه التواصل معنا على ذات الأرقام خلال هذه الساعة من صوت الناس، فأهلا بكم. حوادث المرور التي يعني ما زالت يعني على حالها للأسف الشديد، وما زال في عنا عدد كبير من الحوادث، وما زال كل يوم والتاني بنصحى على حادث هان وحادث هناك وإصابات بفضل الله عز وجل، يمكن حالات وفاة من الحوادث الفترة الأخيرة يعني خلال أسبوع 10 أيام خف عن ما كان قبله، لكن ما زالت الحوادث مستمرة، وما زالت شرطة المرور تعمل صراحة بجهد كبير جدا لضبط هذه الحالة. ومعي عبر الخط الهاتفي المقدم فهد حرب للاطلاع على هذه التفاصيل. سيادة المقدم السلام عليكم ويسعد صباحك بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. خلال العشرة أيام الأخيرة بالنظر إلى ما كان قبلها من حوادث مرور، وربما في ذلك الوقت كنا هناك ازدياد كان إلى حد ما ملحوظ، كيف يبدو أو تبدو الحالة خلال الأيام الأخيرة بعد متابعتكم الحثيثة في شرطة المرور؟
والله صراحة يعني ما زال الإحصائيات الموجودة طرفنا حتى في خلال العشرة أيام الأخيرة ما زال هناك ارتفاع ملحوظ بعدد حوادث الطرق بشكل عام، وعدد حالات الوفاة أيضا والإصابات الجسدية الجسيمة ودخول عناية مركز. يعني بتاريخ الأمس تم دخول 3 مواطنين تتراوح أعمارهم في العشرينات من العمر، تم دخولهم قسم العناية المركزة لمستشفى الشفاء على أثر حادث طرق كان مساء الأمس، بعد تصادم دراجتين ناريتين بشكل مباشر في شارع الثورة قرب السفارة المصرية، أيضا إصابة لطفلة كانت في محافظة خان يونس تعرضت لحادث دهس من قبل أحد السائقين. يعني وقبل حوالي ما يقارب الأربع أيام حالة وفاة لطفلة تبلغ من العمر 1.5 العام في محافظة الشمال، هذا بالإضافة إلى العديد من حوادث الطرق التي تؤدي إلى أضرار مادية بالمركبات وإصابات مختلف أنواعها في خلال العشرة أيام الماضية. وكما هو معروف يعني بلغ عدد حالات الوفاة منذ بداية العام حتى تاريخ اليوم حوالي 57 حالة وفاة من جميع الفئات العمرية ومن جميع الجنسين ذكورا وإناثا، ومنهم من سائقي دراجات نارية حوالي 17 حالة وفاة تسببت فيها الدراجات النارية بأنواعها. يعني بشكل عام هناك ارتفاع ملحوظ في تلك الحوادث بالعدد وبحالات الوفاة وأيضا بالإصابات الخطيرة وحالات العناية المركزة.
طيب بما أنك عرجت الحديث على الدراجات النارية، يلحظ أنه بشكل يومي الشرطة تقوم بحملات على الدراجات النارية بالأخص في شارع الرشيد شارع البحر، لكن حتى هذه اللحظات أيضا دعني أقول أنه هناك عدد لا بأس به من الدراجات النارية يعني موجود في الشوارع ويعمل بين الفينة والأخرى ويخرج به الشباب هنا وهناك. أنتم بشكل عام ما هو المعيار الذي تضعونه لمصادرة أي دراجة نارية؟
يعني نتكلم صراحة يعني ما زال دخول دراجات نارية ما زال دخولها عبر الأنفاق حتى تاريخ اليوم معلوماتنا، على الرغم من وجود قرار واضح من وزارة الداخلية بعدم إدخال الدراجات النارية أو إدخال قطع غيارها من داخل الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة. هناك لدينا معلومات بأن ما زال يتم دخول دراجات نارية قطع غيار لها تلك الدراجات. أيضا للأسف هناك قرار كان من وزارة النقل والمواصلات بإعادة ترخيص تلك الدراجات النارية بأنواعها، الأمر الذي شجع التجار شجع أشخاص آخرين بإدخال هذه المركبات التي تعد مركبات خطيرة وتمثل عددا غير معقول من حوادث الطرق بإصابات جسدية وبحالات وفاة. ما زالت الأمور كما كان عليه في 2008 و2009 السنوات التي شهدت حالات وفاة كثيرة جدا من تسببت فيها الدراجات النارية. الأصل والمعيار الصحيح في حال أن تم ضبط دراجة نارية أو مركبة لا تحمل أوراق ثبوتية، الأثر حسب القانون تلحيم هذه المركبة وإتلافها وتسليم قطعها لمالكيها، أيضا توقيف السائق الذي لا يحمل رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع الخطير من المركبات. إحصائياتنا وحسب الموجود طرفنا أن جميع حالات الوفاة من سائقي هذه المركبات لا يحملون رخص قيادة تؤهلهم لقيادة هذا النوع من الخطير من المركبات. السائقين يتسببون في حالات الوفاة أو في حوادث الطرق تكون السبب الرئيسي فيها السرعة الجنونية وعدم قدرتهم على قيادة هذا النوع الخطير من المركبات لعدم استحصالهم على رخص قيادة. بتقديرنا اليوم ولا بكرة حيزور مستشفى الشفاء وحيتسبب في إصابة قد يكون هو الضحية.
صحيح.
أو قد تكون أحد راكبي هذه المركبات أو أحد عابري هذه الطريق. إذن لابد من وجود المعيار الصحيح لإتلاف تلك الدراجات الغير قانونية والغير مسجلة لدى سلطة الترخيص، وأن يتم فورا وقف إدخالها أو عدم إدخال أيضا قطع غيارها للحد من تلك الحوادث وللحد أيضا من تلك الدراجات التي صراحة يصعب تحديد عددها في جميع المحافظات لكثرة عددها ولعدم وجود سجلات منظمة لتلك المركبات الخطيرة.
شكرا جزيلا لك سيدي المقدم فهد حرب، والله يعطيكم ألف عافية، ويعني الجهد كبير حقيقة الذي تقومون به في هذا الإطار، على أمل أنه يتم ضبط هذه الحالة. أشكرك جزيلا ونخرج من حالة الزيادة الحوادث المرورية، وبدي رسالة بصراحة لكل شاب عنده فزبة أنه ما يزعل من هذا الكلام اللي بنحكيه، وما يتضايق من فكرة أنه احنا ندعو إلى أن تكون مركبتك أو الفزبة تبعتك سليمة قانونيا، مرخصة قانونيا، مش بهدف والله أنه بدنا نجمع فلوسها مش حط في جيبتي، بس بهدف كمان احنا نعرف انه حضرتك معك رخصة وانه مركبتك مرخصة، ولو صار في اشي لا قدر الله عز وجل نكون مأمنين في هذا الاطار، وما تكونش حدا يعني يلا يلا بعرف اليمين من الشمال وبده يسوق هالفزبة ويطير فيها عشان بتسهل عليه. بعرف انها بتسهل وتخفف كتير من اعباء الناس، لكن يا جماعة بالراحة كمان. يمكن ما بعرف بحق لي اتدخل او ما اتدخلش، لكن ليس من اعراف مجتمعنا انه تحط زوجتك وراك وتطلع فيها على الفزبة في عز دين النهار. بلاش يا جماعة، بلاش بعض المشاهد اللي احنا بنشوفها واللي بحط لي كل عيلته 3-4 اولاد وبكون ماشي. واحيانا طبعا انا موضوع اللي بمشي على عجل هذا يمكن نشرت فيه فيديو انا شفته بعيني يعني، وطالع نازل عند كورنيش غزة على شارع الرشيد رايح جاي، بروح بفزبة على عجل وبرجع، بروح وبرجع، وزلم ماخذ مشخص. لكن انا بحكي الان عن نقل العائلة، عن نقل الزوجة. أحيانا بيكون الموضوع بعرف أنه الحالة الاقتصادية بتدفع لذلك، لكن ما بترضى على حالك، وما في حدا بيرضى أنه تكون يعني مكان للنقد وشوف وما شوفش والآخر ذلك. بعدين غير هيك يا جماعة، أنت شاب راجل لو صار وقعت لا قدر الله عز وجل بتستحمل، طب هي وتتروح. الأولاد الصغار لو كانوا معاك وحطتهم صار لا قدر الله وقعتوا أو صار حادث بسيط، هذول الأولاد الصغار شو بده يصير فيهم؟ خلينا نفكر في, 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 في الأمر من هذا الباب، من باب السلامة، سلام لكل شخص منا. هذه الدراجة النارية صنعت لشخص عشان واحد يركب عليها، لما يركبوا عليها اثنين بنقول مشينا، بس يكونوا اثنين شباب فاهمين، أما أربعة، أما اللي عامل فيها بوكس وحاطط ثلاث أولاد صغار فيها، لا يا جماعة والله ما بنفع، والله العظيم ما بنفع. وفي الآخر لو صار ولا قدر الله صار في أي حاجة بنبدأ نقول البلد والحصار والاقتصاد، لا الموضوع مش هيك، الموضوع مش هيك، الموضوع عفوا عدم يعني احترام لأرواح أولادك وزوجتك، وانت عملت هيك بتقدير خاطئ منك بحسن نية من باب توفير الفلوس، انت عملت هيك، لكن في النهاية انت اللي بدك تتحمل هذه المسؤولية، فعشان انت ما تتحمل وغيرك ما يتحمل والأمور تكون في اتجاهها الصحيح، رجاء 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 في موضوع الدراجات النارية ما تتهوروا وما تركبوا حدا من النساء والأطفال وما تاخذوا حمولة أكثر من حمولتكم، خلي الموضوع يمشي بشكل صحيح وخلي هالدراجات يقل حتى عددها كمان، لأنه عددها الكبير أحيانا بيكون مزعج، يقل عددها ويكون مرخص ومأمن وماشي أموره تمام عشان نكون مرتاحين، نكون مرتاحين على الآخر إن شاء الله تعالى. حسكر هذا الموضوع مش حكي فيه بعد هيك، لكن خلونا نروح لموضوعنا الأساس في هذه الحلقة واللي أنا بصراحة اليوم كنت بحكي فيه عن التصعيد الإعلامي، يعني تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع اللي صار مبارح في غزة. بتحدث عن رشطاء الفيسبوك على مواقع التواصل وكيف قوموا الحرب وقعدوها، وعلى رأي أهل واحد الصاروخ بنزل في على الفيسبوك قبل ما أصلا الضابط الإسرائيلي بيقول لهم روحوا ضربوا صاروخ للطيارة، كيف ما بتعرفش، وكأنه الكل بيحاول يذهب إلى مرحلة أنه حرب الأسبقية، أنا بدي أكون السباق لهذا، السبق في الخبر. يا جماعة إذا الأسبقية تجاوزت المصداقية أنت تفقد كل شيء. طب هذه وسيلة إعلام، يعني وسيلة إعلام تقليدية ممكن تحترم حالها وما تغلطش الغلطة هذه، لكن أنت في الآخر يعني شاب فاتح الصفحة كتبت أن والله كذا كذا وأسبقية وقول في 10 صواريخ في الأخير طلعوا 3، بعد تحذف هالبوست وتحط غيره، ما حدش مسجل عليك. بس أنت بالإشاعة هذه اللي ممكن فلان وفلان وفلان حطوا لايك وفلان علق وفلان عمل شير، عملت بلبلة في البلد، عملت خلقت إشاعة، يعني وفرت على العدو الصهيوني كثير من هذه المطبات. يمكن احنا في خضم آخر أيام من ذكرى حرب العصف المأكول، أنا بس إذا بدي أذكر شغلة، إنه كانت تجينا في يعني في الإذاعة في النصف ساعة يمكن 50 و60 خبر قصف، لما تفلترهم يطلعوا 10، لما تفلترهم يطلعوا 10. لو أنا بدي أنفعل مع هذه الأحداث ولحظة بلحظة أطلع كل شوية يقول قصف هنا وقصف هناك وقصف هنا وقصف هناك، كان خلقت حالة من البلبلة في الشارع ودمرت الشارع وخلت الشارع يشعر بالتأفف ولا آخر ذلك. على العكس، كان وظيفتنا في الإعلام إنه نثبت الجبهة الداخلية، نرفع المعنويات ونقول للعدو الصهيوني إحنا صامدين في وجهك. وإذا القصف على أرض فاضية مش ضروري أذكره على رأس كل دقيقة، يعني كل نص ساعة ساعة بنطلع بنجمل حالات الغارات. هذا كنا بنشتغله كإعلام تقليدي متمرسين في هذا العمل. هذه رسالة اليوم أنا حاب توصل لكل واحد قاعد على موقع التواصل الاجتماعي في ظل صحافة المواطن اللي صارت منتشرة الآن، وحقها تكون منتشرة، فيش أي مشكلة، أنا مش ضدها بالمناسبة، لكن في النهاية تحتاج إلى ضبط. نحتاج أن نوعي هؤلاء الشباب وهذول الفتيات بما يدور، لأن خوفك أو خوفك تسرعك أو تسرعك بيخلق إشاعة كبيرة في البلد، بدمر بلد. طيب بدي أقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا في هذا الإطار. منال محمد عبر الاسمس بتقول الحرب اللي بتكون على الفيس أشد وطأة من الحرب اللي على الأرض، هونوها. مش هيك والله، فعلا مش هيك يا منال. أيضا من المشاركات، أنا أبو طارق المسارع، كنت في السوق يوم الجمعة، كان في طفل معي 11 سنة والولد عمره 3 سنوات. مش عارف الرسالة، على فكرة في رسالتين مختلطات إذا سمحت لي، بس ابعت رسالة تانية أبو طارق حتى أقرأها بشكل صحيح جدا وأعرف شو المشكلة اللي أنت بتبعت فيها. على الفيسبوك في عدد كبير بصراحة من المعلقين، خلينا نقرأ بعضهم وبنعود لهم بعد شوي إن شاء الله تعالى. معتصم يقول بصراحة وبدون زعل، ما شفتش زي هيك بالمرة. طبعا ذكر كلمة أنا بتعفف عن ذكرها على الهواء. مهند الكحلوت يقول ناس عندها انفصام بالعقلية اللي عايشين فيها. محمد شكري بيحكي التفاعل الخارجي المألوف يعبر عن حالة خوف وترقب تنعكس نفسيا على المنشورات، طبعا يتنوع بتنوع النفسيات، قد يكون مثيرا للبعض لكن في الغالب تنتهي حدة المتابعة بمجرد انتهاء شعور الخوف. أوافقك. ابتسام يحيى تقول ينقلون الحدث كما هو، أو ينقلوا الحدث كما هو ويعطيهم العافية. طبعا كما هو هذه صعبة. وهي الهور يقول بعض الأحيان يكون التصعيد الإعلامي حجمه أكبر من التصعيد على أرض الواقع مما يؤثر على نفسية الناس. موسى يقول تهويل الأحداث مش أكثر. محمد أبو رضوان البطش يقول كثير منهم يهولون الأحداث مثل ما حصل أمس، أحدثوا حالة من الخوف لدى الناس خصوصا الأطفال، يجب عليهم التريث في نقل الأخبار والتأكد من صحتها. القصة مش في سرعة نقل المعلومة ولكن في صحتها والتأكد منها. يا ريت الناس تسمع الكلام يا أخونا محمد. مصطفى قشاوي، الشيخ مصطفى يقول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فئات، أهمهم الصحفيون والذين يقومون بنقل الأخبار بعد التثبت وتأكد من صحتها، مع عدم التهويل الأخبار، مع ضرورة عدم الحديث عن الأمور التعلق بأمن المقاومة. وهناك أمر مهم للإخوة الصحفيين في قطاع غزة بالتحديد، هو أن يعلموا أن هناك جبهة داخلية يجب الحفاظ عليها كما أسلفنا قبل قليل. صحيح، لذلك في صراعنا مع الاحتلال لا يوجد حيادية بحجة الصحافة، بل أرى أنه يجب أن يكون الصحفي منحازا لشعبه ومصلحة شعبه. بوافقك 100%. النقطة الثانية الدعاء، كما يقول وظيفة الدعاء على مواقع التواصل الاجتماعي تثبيت الناس وبث الروح المعنوية وتذكيرهم بآيات وأحاديث بالصبر والثبات والدعاء. أما الجمهور العادي فمتابعة الأخبار دون أحداث بلبلة ومحاولة ترك نقل الأخبار للمختصين وعدم تحديد أماكن تواجد المجاهدين أو إطلاق الصواريخ بحسن نية غالبا لما في ذلك من ضرر بليغ على المقاومة. بشكرك على هذه النقاط، بشكرك على هذه الارتكازات، واللي بيروح فيها طبعا غالب الجمهور أنه التزم الصمت. قل يا رب والتزم الصمت، اوعد تشوف، تابع صحفيين شو بيحكوا، الدعاء بيثبتوا وبس. مش مطلوب منك على فكرة تكون متفاعل مع هذا الحدث ونجيب لايكات على صفحتك، الموضوع مش هيك تماما. حربنا المشكلة عند كثير انه بيعتقد انه انا بدي اجيب لايكات على الصفحة وبالتالي انا بدي اخلق حالة من التفاعل مع هذا الحساب او هذه الصفحة وانا صرت مشهور. والله الشهرة ما بتيجي بالاخبار العاجلة صدقوني، والشهرة ما بتجيش بالاحداث والازمات فقط. في النهاية انت بدك تكون حاب تكون صحفي على راسي من فوق، فيش اي مشكلة، هذا حقك، واجب علينا كمان نقول لك الصح من الغلط، لكن في النهاية ما تكون بهذه الطريقة اللي شفناها على سبيل المثال ليلة امس. بالمناسبة أهل شمال غزة والقصف ارتكز عندهم بالأمس كانوا فعلا عايشين في جو يعني من القلق، وكان فعلا في غارات كل فترة والتانية. خلصوا اليهود بدري صحيح، لكن كان في غارات. لكن خلينا نروح شوي نقول أهل الوسطى سمعوا إيش عن القصف هذا؟ لا. أهل خان يونس رفح سمعوا عن القصف هذا؟ لا، ما حدا سمع عن الغارات هاي. لكن اللي فتح فيهم مواقع التواصل الاجتماعي لقى الحرب العالمية الرابعة قايمة من أول أو الثالثة، عشان في عالمية أولى وثانية، الثالثة بحكي عن الحرب العالمية عشان في غزة يعني، لكن لقى حربه قايمة فبلش يقول إيش فيه يعني إيش فيه. وعلى اللي بيشوفه من مواقع التواصل اعتبر الحرب قامت فعلا من هذا الكلام. طيب، من الرسائل أيضا رسالة من شيماء محمد تقول: صراحة ليلة أمس والقصف اللي صار صحيح كنا على الراديو نتابع واخذنا الاشي انه تصعيد عابر كالعادة، وان زاد عدد الاهداف التي قصفت وكان كبير، الا انه عبر مواقع التواصل وخاصة الفيس بتحس انه الحرب بالفعل بلشت من جديد، وفي ناس مش من المناطق اللي قصفت وربما كانت نايمة وقت الحدث. وبالصدفة فتحت الفيس ولقيت هذه الاخبار بهذا التهويل الكبير من قبل النشطاء وغيرهم، وصراحة كثر في مثل هذه الاحداث بيصير محلل للأسف. في النهاية ربنا يسلم غزة بكل تأكيد. رسالة من خلود تقول: والله جد بخنق الجو من هيك اشي، وعدوك معني طبعا بهذه الربكة، واحنا اللي عملناها لحالنا. بلال البرش بيقول: بعض النشطاء تصيبهم حمى السبق الإعلامي ولو على حساب المصداقية، وهذا يربك المتابع بلا شك. المطلوب هو الهدوء المتزن ونقل الأخبار الموثوق فيها والتريث عند نقلها. أما بلال الحطون فيقول: معظم تغريداتهم تخدم العدو الصهيوني، وبذلك يسهل مهام استخباراته في نشر الإشاعات داخل المجتمع، طبعا عن دون قصد عشان نكون واضحين مع بعض. عمران محمد بينقل لنا تغريدة لموقع المجد الأمني تحت عنوان: لا للإشاعات، حرب الإشاعات على شبكة الإنترنت والتهويل وبث الرعب في نفوس المواطنين ما هو إلا أحد وسائل العدو الصهيوني لإرباك الساحة الداخلية وإضعافها. نبيل مسمح بيحكي: الناس بدهاش حرب، ونحن لا نحب الحروب، وإحنا مؤمنين بهذا الكلام، لكن تفاعلنا للأسف الشديد بخلي الحرب قامت على التواصل الاجتماعي. طيب، هذه رسائل وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الرسائل على أهميتها بتأكد على جزئية عشان أتكف في هذا الموضوع، لأنه كمان شوي بروح لموضوع الأسمنت. على الموضوع أنه ما نهولش، نصيحة للجميع: صحفي متخصص ينقل الخبر يعني بحيادية بانحياز لشعبه، تمام هيك، ويكون موضوعي وبهمه كيف يثبت الجبهة الداخلية. شيخ داعي راه قادر يحكي له كلمة خير، يحكي كلمة خير في تثبيت الجبهة الداخلية واطمئنه والمقاومة قادرة وإلى آخر ذلك. أما إذا كنت حضرتك من الجمهور العادي، يا أخي اسمع، شوف، اقرأ بهدوء وتريث، وادعو في يعني قرارة نفسك أن ربنا يسلم غزة وأهلها، وبس، بلاش منك أكثر من هيك. مش مطلوب منك تنقل أخبار ولا تكون صحفي ولا ما يحزنون، اقعد اتفرج وادعو ربنا عز وجل أنه يسلم غزة وأهلها، بتكون مرتاح ومبسوط. طول ما انت بتحمل نفسك مسؤوليات التغطية انت بذلك تقع في اخطاء كبيرة جدا. هذه الرسالة اللي حبينا نوصلها اليوم في هذا الاطار لموضوع الاسمنت والسيستم، اللي ان شاء الله 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 بنلاقي له حل، متى الله اعلم، لكن حنلاقي له حل بكل الاحوال، وان شاء الله ربنا بعين المسؤولين انه يوصلونا لحل في هذا الموضوع. وبطلوا الناس يسألونا دائما شو صار بالسيستم، شو صار بالأسمنت، بدنا أسمنت نبني، أنا متضرر، أنا مش متضرر، أنا مسجل في البلديات، أنا مش مسجل في البلديات. هذه التشعبات الكبيرة، موضوع في الاقتصاد ولا في وزارة الأشغال العامة والإسكان ولا في المنح، هي لمو قائمة. خلينا الآن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. باش مهندس، السلام عليكم ويسعد صباحك بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا،
حياك الله معنا. وخلينا نتحدث يعني عن تصريح الوزير مفيد الحسائنة، والذي قال فيه أنه بإمكان المواطن المسجل عن طريق البلديات وتم تفعيل اسمه التوجه مباشرة على الموزع كي يستلم الأسمنت بدون كابونة. اسمي في البلدية مسجل وتم تفعيل اسمي، لكن فيش أسمنت عند الموزعين، أو بمعنى تاني الكابونة ممكن تكون سبب أنه يقول لي هات، وممكن كمان ما تكون السبب، خصوصا الأسمنت الآن الطن ب 1500 شيكل يا معالي وكيل الوزارة. شو المعادلة هذه، كيف نفهمها كمواطنين؟
هو احنا لازم نرجع لأساسيات الموضوع. أساسيات الموضوع أنه إحنا كوزارة إشغال وعامة وكان ليس لنا علاقة في اللي هي حماية المستهلك. حماية المستهلك هي وظيفة
وزارة الاقتصاد. صحيح.
نعم. إحنا صار في موضوع الأسمنت طبعا يعني المشكلة أنه اليوم بدخل تقريبا 3000 طن في اليوم بدخل للمنتفعين والمتضررين واللي بجيبني بيته لحاله وبتدخل للمشاريع وبتدخل للمؤسسات الدولية. المحصلة أنه في الأسبوع ما يصل للمنتفعين هو 9000 طن.
تمام.
9000 طن يعني في 36000 طن في الشهر هذا بيصل للمنتفع. إحنا المسجلين بحاجة لا أسمن حوالي ما يقرب من نص مليون طن بدنا.
يا سلام.
يعني نص مليون طن بدنا المسجلين وعندهم اللي هم سيستم أو عندهم اللي موافقة من الجانب الإسرائيلي. يعني معناه تقسم بدك سنة عشان تكفي بمتطلبات المسجلين اليوم. في عنا طبعا مسجلين يعني الساعة ناس بتسجلوا في كشوفات الساعة عند الشؤون المدنية وفي عند الجانب الإسرائيلي يعني هذه بتستمر بالموافقات بتيجي. فإذا أنا اليوم المسجلين بدي شهر بدي سنة عشان أفيد بمتطلباتهم إذا هناك أزمة موجودة في الأسمنت. الأزمة هذه اللي موجودة مش أنا اللي خلقها هذه الجانب اللي يعني معروف الاحتلال هو اللي خالق هذه الأزمة وأنا مش قادر أسوي فيها إيش بدي أتعايش فيها بدي أعمل إدارة للأزمة. فإحنا بدأنا لنظر الاستغلال بعض التجار للمواطنين بده يروح يشتري أسمنت بقول له زي ما بتحكي بألف وألف ومئتين وهكذا قل والناس إحنا أعطناهم فلوسهم اللي أخذوا مناح بيوتهم مهدومة قلنا إحنا بدنا نأخذ جزء من اللي بيجي عشان نعطيه للمواطنين اللي هدمت بيوتهم وأخذنا فعلا 50% وبدأنا نصرف كابونات 10 طن لكل مواطن اللي سواء منحة كويتية أو منحة سعودية أو أي منحة. طبعا المنح اللي عن طريق الوكالة بيبعتونا كشوفات وبنعطيهم كابونات وبرجحهم للوكالة. هذا إحنا اللي كنا بنشتغل فيه. ثم بعد ذلك أجونا المواطنين تبعين البلديات وقالوا يا عمي طب إحنا مسجلين في البلديات وإحنا بنستلم والتاجر بيستغلنا. قلنا إحنا بدنا نكبر يعني نوع من مساعدة منا للمواطن إن بدنا نزيد ل80% ونحاول نصدر كربونات للجهات اللي هم المواطنين اللي عندهم سيستم من عن طريق البلديات. لكن للأسف إنه يعني وجدنا حالنا يعني بين مطرقة المواطن وسندان الاحتلال. لا احنا عاجبين المواطن. المواطن صار بتيجي الوزارة مظاهرة كل يوم في الوزارة. الوزارة سوق المواطنين رايحين جايين. هذا بلومنا وهذا بده أسمنته لأنه الحاجة كبيرة بطبيعة الحال. فإحنا لم نستطيع أن نفي بهذا الجانب ومش شغلنا. يعني احنا تبرعنا للمساعدة في شيء فوجدنا أنه للأسف أن احنا غير قادرين على هذا الجانب. وبالتالي تساهمنا رجعنا لوزارة الاقتصاد قلنا لهم انه احنا وزارة الاقتصاد احنا مش هنتدخل في موضوع حماية المستهلك. انت المواطن بروح على التاجر بيشتري الاصل التاجر بيعه ب 600 شيكل حسب تسعير وزارة الاقتصاد. ما باعوش التاجر روح يشكي عليه لوزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد تاخذ الاجراء. اما انا ما يجينيش على الوزارة انا وزارة اسكان وليس وزارة اسمنت. الاسمنت انا بتدخل للاسمنت بحكم انه واحد مهدوم بيته بدي اجيب له اسمنت مضطر وانا معطيه مصاري مضطر ان اعطيه كابونه عشان يجيب لي في 50%. ال 50% الثانيه هي لسيستم البلديات وبالتالي يجب انه ما دول التجار يبيعوا للمواطن بالسعر الرسمي واللي بيلتزمش يروح على وزاره الاقتصاد هي تحاسب التاجر. هاي اللي احنا القرار كان قرار الوزير يعني بناء على هذا الجانب.
طيب خليك معنا لو سمحت باشمهندس ومع اتصال عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب بالنسبة للمهندس البيوت اللي مدمرة جزئيا من واجب نسميته بروح على شغال بقول مسجلش بروح على الوكالة بقول مسجلش
المتضرر جزئيا ما بتسجلش. تمام هيك.
طيب مواني يجيب شمينته.
طب خليك معي باش مهندس بالنسبة للمتضررين جزئيا يعني فعلا أتت أكثر من شكوى في هذا الإطار شو الإجراء اللي عندكم فيها؟
أيضا في جانب وزارة الاقتصاد احنا اتفقنا معهم انه اللي بده يشطب بيته هو جزء يعني الثاني متضرر جزء اللي هن أضرار الجزئية أو اللي بيشطب بيته بيقدم من يعني طريق وزارة الاقتصاد الأصل أنها تفتح الباب وتم اللي هي إرسال الأسماء لنا وإحنا بنبعث المسؤول المدنية والحصول على الموافقة. لكن مشكلة إنه الاقتصاد ما فتحتش الباب هذا لأنه من الضغط اللي إحنا بنحكي فيه إنه إحنا الكميات الساعة للناس اللي بدها تبني مش موجود فما بالك في التشطيب. يعني هو جزء مشكلة عام يعني كبيرة مطلوب إنه الكل يعني يتعاون فيها. لكن هو الأصل إنه يكون يعني الجزء إلى حتى الآن ما فيش جزء على التسليم لكن مفتوح يعني ممكن إنه ترسل الأسماء.
لكن حتى اللحظة أي حدا متضرر جزئيا صعب إنه يلاقي أسمنت بشكل سهل.
إذا اسمه في الأول إذا له اسم من الأول يعني مسجل مثلا عن طريق الوكالة أو اليو أن دي بي هذه الأسماء أرسلت إلى الجانب الإسرائيلي وموجود فيها موافقات يعني بعضهم كثير منهم موجود فيها موافقات هو بده شيك اسمه إذا له سيستم بتم اللي هذه يعني فتح السيستم له وبالتالي ممكن يروح يشتري فيش مشكلة.
طيب
بتأكد إنه له في بعضهم له وفي بعض منهم مش.
طيب دكتور بلا ما أخذ أنا سجلت في وزارة الاقتصاد دفعت 100 شيكل في البريد وبعدين قال ما فيش مهندسين عقولات قلت لهم عقول في المهندسين
طيب
وقعدت 5 شهور وبعدين قالوا تأخذ 100 شيكل وروح على سهل عليك.
هذا موضوع وزارة الاقتصاد يعني بنناقشه مع وزارة الاقتصاد ولا يهمك. حاضر هذا احنا بنناقشه مع وزارة الاقتصاد لانه يعني المهندس نجي سرحان وكيل وزارة الشغل العامة ما له علاقة بوزارة الاقتصاد. شكرا جزيلا لك.
يعني وابنا مروح يعني نضريهم ججي يعني عندي
ما هذه هي المشكلة يعني انت مش اول شاكي في هذا الاطار ويمكن حكينا ذلك وكان ضيفنا المهندس حاتم عويضة وبرضه تحدث في ذات الاطار وقال انه احنا بنحاول لكن كمان الامر في مشكلة عندهم. طيب بشكرك وبدي أرجع تاني للمهندس ناجي سرحان. يعني ملف البلديات وما يتعلق بالسيستم أنت قلت بأنه تم تسليمه لوزارة الاقتصاد وأنها الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف لكن في النهاية المواطن لما أجا يسجل في هذا الموضوع عن طريق البلديات كان القبلة تبعته وزارة الأشغال العامة والإسكان. لماذا الوزارة الآن رفعت هذا الملف ووضعته في الاقتصاد؟
لا هو احنا كنا كوزارة اني انا بحط هذا ببعتولي الكشف انا الكشف بنبعته للشؤون المدنية بصفة احنا وزارة وزيرنا اللي هو وزير حكومة التوافق وبالتالي هو المعترف فيه في الشؤون المدنية وفي الحكومة التوافق يعني هم بتعاملوا معاه من الاخير يعني وبالتالي احنا كنا كمدياتر كمسهل احنا يعني بنسهل لهذه الوزارات وبالتالي احنا البلديات كانت تبعت لنا بتجمع الحكم المحلي وبعث لنا الكشوفات واحنا بنبعتهم مساعدة مش احنا كجهة اختصاص احنا بنبعتها مساعدة للشؤون المدنية الشؤون المدنية بتبعته للجانب الاسرائيلي بتحصل الموافقة بردونا الكشف بنبعته بنقول هاي الكشف هذا موافق عليه لقيت احنا كيف يصرف بصير المواطن كان في الاصل بروح بشتري من التاجر مباشرة برجع لناش يعني مش محتاج مني كابون عشان يروح للتاجر لكن للأسف التاجر اليوم بروح للمواطن بقول له ب900 ببيعك ب1000 ببيعك ب1200 ببيعك والأصل بيعه يعني أصبحت الموضوع حماية مستهلك الأصل إنه بيعه لأنه له اسم على السيستم الأصل بيعه بالسعر الرسمي لقيت من اللي بمين بده يحمي المواطن وزارة الأشغال ولا وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد وهذا اللي صار إنه قلنا لوزارة الاقتصاد الملف ملفكو واحملوا الملف وإحنا مش هنتدخل في الموضوع بتاتا احنا اما الموافقات ما زلنا المواطن بقدم عن طريق البلديات بيجيبولنا الكشف وزارة الحكم المحلي بنبعثه على الشؤون المدنية بنحصل لهم على الموافقة لكن بعد الموافقة ليس لنا علاقة وانما العلاقة هي علاقة حماية مستهلك.
طيب متصل اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله كيف حالك؟
حياك الله تفضل.
انا بدي غلبك انا في كان عندنا احنا ايامها قصة الاسمنت ندفع 100 شيكل في البريد.
طيب
فدفعنا ال 100 شيكل عشان المهندس يجي يعمل تحريات على الدار ويشوف قديش بده البني ادم اسمنت.
مهندس من وين؟ من الاقتصاد ولا الاشغال العامة والاسكان؟
من الاشغال.
طيب
فبعد ما دفعنا ال 100 شيكل قالوا لنا اجى المهندس وشاف 100% الحين ولا شفنا حد وبالراجع بقول لك لك الله ما لكش 100 شيكل. طب احنا على اساس ايش دفعنا ال 100 شيكل؟
هذا الكلام له قديش؟
طبعا صار له ما يقارب يمكن ما يقارب الحين 6 شهور أو 7 شهور.
6 شهور إليك الآن أنت جزئي ولا كلي؟ عفوا جزء.
لا مش متضرر.
أنت مش متضرر.
لا لا.
أنت الآن دفعت.
أنا محتاج أتمند إن أبلش ضاري.
طيب.
عشان أشطب البيت.
أنت لما دفعت 100 شيكل دفعتها لحساب مين؟
حساب البريد. أحسن شو اسمه؟
لمين؟
للبريد جبالية.
قصدي على حساب مين يعني؟ للبلدية ولا موجه لمين؟
بعرفش. قالوا أنا رحت على وزارة الأشغال قالوا لي ادفع 100 شيكل في البريد عشان يجيك المهندس تدفع.
هذا كلام وزارة الأشغال.
صحيح.
طيب باش مهندس يعني تاني بدي أرجع على نفس الموضوع، وهو موضوع أنه في ناس دفعت فعلا 100 شيكل بإعاز منكم في البريد وما اجاهم مش مهندس وقالوا له لا اجا مهندس.
لا لا مش بإعاز منه، بدفع لوزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد كانت 7 مهندسين بشيك وبحسب الكميات، هذا لنظام التشطيب والفينش الستريم. هذا المشكلة انه الجانب الاسرائيلي اوقف النظام هذا كله، اوقفه وصارت مشكلة، وقال لازم تشيكونا على الاسماء انه هذه الاسماء حقيقية ولا لا، واوقف كل النظام. اليوم احنا بعد مفاوضات عن طريق الشؤون المدنية والامم المتحدة وصلنا معهم الى انه لا نحاول نشغل النظام. فالجيت حكونا انه اي اسماء جديدة ممكن انك تحطها، لكن الاسماء القديمة لازم تشيك لي على جزء منها عشان تشيك لي عليها وتقول لي مشيكتهم علشان انا عاود ارجع السيستم. يعني المشكلة مش عند الوزارة، هذه كلها عند وزارة الاقتصاد، وهي بتدير ملف الادرار اللي هي الفينيشينج ستريم اللي هي التشطيب، ملف التشطيب. وان شاء الله يعني يبدو فيه قريبا باذن الله.
طيب عندي سؤال كمان اذا سمحت لي، عن كشف شهر 4 ذهب للجانب الصهيوني ولم يوافق عليه حتى الان، متى ستأتي الموافقة؟
والله لا استطيع القول، لانه احنا لنا 3 كشوفات عندهم. يعني مش كشف، وهذه مزاجية. ما يعني احيانا يعني احنا في التواصل مباشرة مع وزارة الشؤون المدنية في رام الله بهذا الجانب، وجديد يعني يمكن من اسبوع فقط تم اللي هي يعني رفع الكشوفات هذه للجانب الاسرائيلي لانه كان فيها مشاكل، واتوقع يعني في القريب العاجل ان شاء الله يعني ممكن خلال شهر تكون هذه الموافقة اجت باذن الله.
طيب احنا بنحاول بالمناسبة من بداية البرنامج ان يكون معنا المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وطبعا قبل الهواء احنا تحدثنا معه، وربما تحدثنا عن جزئية انه كل الملف الان له علاقة بالبلديات والسيستم عند وزارة الاقتصاد. المهندس قال لا، الموضوع مش هيك، وكلا الوزارتين تتحملان المسؤولية، يعني الموضوع مش بس عند الاقتصاد. ولم ينكر طبعا انه في شيء له علاقه بالتحويل، وان وزاره الاشغال كمان خفضت كميات الاسمنت الموزعه على التجار من 80% الى 50% وكل هذه التفاصيل. لماذا يشعر باش مهندس اذا سمحت لي بهذا السؤال، لماذا يشعر المواطن الباحث عن الاسمنت في خضم هذا الامر الذي نحن فيه بانه كلا الوزارتين ترمي الحمل على الاخر او على الاخرى؟ عفوا.
لا لا احنا اتفقنا معاهم هذا الكلام. يعني انا اطلع كوزارة الاشغال
تمام.
انا بشردش من واجباتي، انا واجباتي انا بساعد ان الحصول على الموافقة على يعني وضع الاسماء على السيستم، الحصول على الموافقة عن طريق شؤون مدنية، هذه واجبي وانا ما زلت بعمل فيه، وما زلت بتلقى الكشوفات من البلديات، وما زلت بارسلها، واذا اجت موافقات ببعثها للحكم المحلي. انا ما زلت هذا لم أقف عن الواجب هذا. بدل الواجب أنه أنت اليوم مواطن اسمه معتمد على النظام على السيستم، بده يروح يشتري من التاجر، التاجر عنده 50% بنصدرش فيها كابونات، يعني 50% لمين بده بيعها؟ بده بيعها للي أسمعهم على السيستم، لأنه الأسماع السيستم نوعين، نوع اللي هي متضرر من الحرب يعني بيته مهدوم، والنوع الثاني اللي هو مواطن بده يبني لحاله بيته مش مهدوم بده يبني بيت جديد. الخمسين في المية تاعت البيت المهدوم أنا متكفل للمواطن بيته مهدوم، لأنه شغل الوزارة وواجب إنه أوفر الأسمنت بعطيله كربونة فيها. بضل الخمسين في المية الثاني اللي بده يبني لحاله بقول له روح اشتري من المواطن من الخمسين في المية الثانية. التاجر بيستغل المواطن، مين بده يحميه؟ حماية المستهلك. هي بسيطة، معادلة بسيطة اللي هم الاقتصاد. وبالتالي أي مواطن بروح على تاجر، وهي أنا بحكيها وهاد اتفقنا معه، أي مواطن بروح على تاجر برضاش يبيعه أو ببيعه بسعر غالي يروح يقدم في شكوى لوزارة الاقتصاد يسكروا له محله، يقول هذا الرجال باعني ب900 لأنه لازم يبيعه ب600 أو مش راضي بيعني، يروح يقدم بشكوى لوزارة الاقتصاد. حينتها وزارة الاقتصاد بتاخذ دورها من ناحيه حمايه المستهلك فقط.
تمام.
اما الموافقات انا جاهز فيها وما زلت متحمل مسؤوليتي.
طيب انت تحت الهواء افدتنا يا سياده الوكيل بانه الوزاره جاهزه لتسليم اي متضرر لديه اسم في برنامج السيستم وغير قادر على سحب كميته من الاسمنت وتوفير كابونة عاجلة له لتسليم لتسهيل مهمته في إعادة الإعمار. هل هذا الكلام؟
مضبوط. وإحنا بنعمل فيها يعني إحنا بنمسك الكشف من ألف إلي للياء من أول اسم لآخر اسم 10 طن 10 طن 10 طن 10 طن بنخلصهم نرجع مرة ثانية بنعطي كمان 10 طن 10 طن 10 طن.
يعني مش المواطن أول ما يجي حياخد لسه حيستنى كشف؟
لا إحنا كل مواطنين تقريبا معطينهم 10 طن. هل جيت بده 10 طن ثاني بنصدر له 10 طن ثاني بالكشف نفس الاشي. يعني هو انا ما عنديش انا مخزون مثلا مليون طن واي مواطن بيجي بيقول لي بدي كمان 10 بقول له خذ. لا انا ماشي لما اخلص الكشف برجع لانه حسب المتوفرة عندي. يعني انا بحكي اليوم يعني اذا بدي اخذ 50% بحكي عن 4500 طن في الاسبوع. يعني لو بدي اوزع لها ال 4500 طن على 10 طن بيطلع 450 تقريبا. 450 مواطن بعطيهم انا في الأسبوع. يعني في الأسبوع بعطي 450 متضرر. أنا اليوم عندي 3000 متضرر بيشتغلوا قاعدين. بالتالي بدي استنى أسبوع وأسبوعين وثلاث. يعني مشكلة هذه مشكلة حصار. إحنا قاعدين بنعمل إدارة لموضوع اللي هي الموارد القليلة التي تأتي نتيجة للحصار. أنا بدي 8000 طن في اليوم.
طيب خليك معي باشمهندس بس لآخر مداخلة إذا سمحت. السلام عليكم.
إلي سؤال آخر.
تفضل.
السؤال اللي هو اللهم صل على محمد في التشطيبات اللي هو عن طريق اللجنة القطرية.
طيب.
فأجت التحري عندنا على البيت وقالوا لي إن شاء الله اسمك يعني في مجال إنه نعمل لك إياه. مش قصة كمان مش أضرار. اللجنة القطرية هذه اللي ترميم البيوت.
تمام.
فتوجهت على وزارة الاقتصاد قالوا لي اسمك طالع بس نستنى في اللجنة. ترد عليها. بعد فترة بتفاجأ لو بقولوا لي في رفض. بقولهم ليش؟ لو بقول لي عشانك موظف. طب على أساس إيش قلت لي مبروك وبعدين قلت لي موظف؟ ما أنا معروف من أول موظف يعني.
باش مهندس عندك تفاصيل عن الشروط للجنة القطرية لإعادة ترميم البيوت؟
إيش الشروط؟ أي مواطن باللجنة القطرية ما عندهاش برنامج ترميم البيوت.
حسب
لأن برنامج احنا اي مواطن بيته قديم محترق حالة اجتماعية بقدم عنا في الوزارة بنعمل له بحث وبنعمل له عنا نظام تنقيط. وفي حال توفرت اي منحة سواء من لجنة القطرية من قطر الخيري من اي مؤسسة بتكون اللي هي الاولوية له.
جميل.
انا اجتني اثنين وعملوا لي يعني اجونا على الدار وشافوا البيت. انا قيد الانشاء يعني لسه انت عارف موظفين غزة يعني الله يكون في عونهم.
طيب.
فأجوا قيد الإنشاء وتوجهت أنا على المكتب أخونا الوكيل وقعدت معاه ذكرني وأنا مش عارف.
تعال أنت وأبو شامن تعالوا.
قعدت معاه وفهمني وقلت له أنا هيك هيك ووضعي هيك هيك. قال لي وليكن. أجوا اثنين من الوزارة عنده على البيت وخرجوا على الدار وأعطوني ورجعت قالوا لي في لك اسم وقيد يعني الهاب. فتفاجأت بعد قالوا لي مبروك يعني بكلمة رسالة وصلتني من الناس قالوا لي مبروك الاسم يعني تم الموافقة عليه.
وبعدين
بعد فتره لو بقول لي مرفوض قال عشانك موظف.
طيب بدي اشكرك جزيلا. هل قلت لو صار راجع معنا الوكيل بنستفسر عن هذا الموضوع ان شاء الله تعالى. يعني شكرا جزيلا لك اخي المواطن. الشكر ايضا لوكيل الوزاره لانه شباب بيشيروا ان الوقت دهمنا. لكن هذا المشكله مشكله الاسمنت مش عارف يعني متى بدها تلاقي حل ومتى بدنا نخلص من هذه الازمه. على امل ان شاء الله تعالى انه لقي لها حل. طيب آخر سؤال لباش مهندس وعذرنا على الإطالة عليك باش مهندس ناجي سرحان. في النهاية السيستم موجود أسمنت بيدخل كميات قليلة جدا. بدنا يعني المواطن لما يكون معاه فعلا كابونة ويكون مسجل على السيستم واسمه طلع وكل التفاصيل هاي وما يلاقيش أسمنت إيش الإجراءات اللي لازم يقوم فيها عشان يسهل على حاله هذه المهمة وبتقدروا تخدموه في هذا الإطار؟
لا هو إذا عنده كابونة الكابونة يعني برصيد شيك برصيد يعني مش شيك بدون رصيد لأنه إحنا بنصدر الكابونة بعد ما تجينا كشف من الاقتصاد إنه إيش الكميات اللي دخلت نأخذ 50% منها. وبالتالي يعني المواطن الأصل إنه لما يروح التاج إنه يلاقي كمية كاملة. لكن ما زال هذه مشكلة التجار إنه ما زال بعض التجار بيساوموا المواطن بيقولوا نعطيك نصها ولنا نصها بدنا نلقيك نعطيك نصها وتعالنا بعد يومين وكذا. هذه نوع من المراوغات من قبل بعض التجار. الأصل أنه يتقدم بشكوى في المحافظة تاعيته اللي أصدرت الكابونة، ويعني ما يجيش على الوزارة المركز الرئيسي، يروح على المحافظة وبدناش نغلب المواطن يجي من خنونس ومرطة، لا في محافظة بروح على المحافظة بقدم شكوى وإحنا بنأخذ إجراء ضد المواطن، يا أما بنغير الكابونة يا أما التاجر بالتزم بعطية اللي هي بصرف الكابونة.
شكرا جزيلا لك المهندس نجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويعني بدي أعتذر منكم لأنه الوقت فعلا دهمنا، وبعرف أنه في مواضيع كتير بدها تنحكى في هذا الإطار، وإن شاء الله بنلاقي لها وسع في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى. تحياتي وتحيات الفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.